السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا الليلة في بابين من أبواب جامع الترمذي، وهما باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، والباب الثاني باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها. قال: حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. وفي الباب عن عائشة وأنس. حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: قلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. حديث عائشة حديث حسن، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد.
هذا الباب، أعني الباب الأول الذي بوب عليه الترمذي رحمة الله تعالى عليه بقوله: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، أورد فيه الترمذي الحديث الأول، والذي يقول فيه: حدثنا عباس العنبري. وعباس هذا تقدم معنا، لكن لم يكثر عنه الترمذي مثل إكثاره عن قتيبة ونحوه، ولا بأس بالتذكير به، فهو عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري أبو الفضل البصري، وهو حافظ ثقة، كانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 400، وهي السنة التي توفي بعدها الإمام أحمد رحمه الله بسنة واحدة. وقد أخرج له الجماعة كلهم، إلا أن البخاري إنما أخرج له تعليقا. وقرينه في هذه الرواية وهو شيخ الترمذي الثاني محمد بن عبد الأعلى، وهو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني القيسي أبو عبد الله البصري، وهو أيضا ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرج له أيضا أبو داود في كتاب القدر. وعليكم السلام. أما عبد الرحمن بن مهدي فهو إمام مشهور وتقدم معنا، وهو يروي هذا الحديث عن معاوية ابن صالح، ومعاوية هذا هو ابن صالح بن حدير، وقيل ابن عثمان بن سعيد الحضرمي الحمصي، وهو صدوق لكن له أوهام كما يقول الحافظ بن حجر، وأما الذهبي فيقول عنه صدوق إمام، والصواب أنه صدوق لكن له بعض الأوهام، يتضح ذلك من خلال كلام بعض الأئمة فيه بما يدل على أنه متكلم في حفظه رحمة الله تعالى عليه. ومعاوية يروي هذا الحديث عن العلاء بن الحارث، والعلاء هذا هو ابن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي، كنيته أبو وهب ويقال أبو محمد، وهو شامي دمشقي، كانت وفاته رحمه الله في سنة 36، وقد روى له الجماعة كلهم إلا البخاري، وهو صدوق فقيه لكنه رمي بالقدر وحصل له اختلاط في آخر عمره، وإلا فهو ثقة لكن مع التنبيه على أنه قدري وحصل له هذا التغير في آخر عمره. ومن ينظر في ترجمته يرى أنه من المقدمين من أصحاب مكحول الشامي، ويرون أنه فقيه كبير القدر، وبالنسبة للفقه لا شك في ذلك، لكن بالنسبة للرواية فما دام أنه حصل له هذا التغير فينبغي أن يحتاط في روايته، إلا ما علم من أنها من رواية قدماء أصحابه عنه، وهذا يحتاج إلى طول تفتيش. العلاء يروي هذا الحديث عن حرام ابن حكيم، وعند الترمذي وعند الدارمي حرام ابن معاوية، ويقال له هذا وهذا، فلا أدري هل هو اختلاف في اسم أبيه أو أنه مرة ينسب إلى جده، بالرغم أنه لم يذكر في نسبه أن جده معاوية، فلعل اسم أبيه معاوية هو اسم جد حكيم، الله أعلم بذلك. وأكثر الكتب التي أخرجت هذا الحديث جاء عندهم حرام بن حكيم، وهو حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري الدمشقي، وهو ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، يعني من أقران تقريبا الحسن البصري ومحمد بن سيرين، ولم يخرج له في الصحيحين، ولكن أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو يروي هذا الحديث عن عمه عبد الله بن سعد، وهو عبد الله بن سعد الأنصاري الحرامي، يعني نسبة إلى حرام، ويقال القرشي الأموي، وهو عم لحرام بن حكيم هذا. ومن الواضح من الرواية أنه صحابي، وهو كذلك مذكور في كتب الصحابة، وكان رضي الله تعالى عنه قد سكن دمشق، ويقال إنه شهد القادسية، وكان يومئذ على مقدمة الجيش. وهذا الحديث حديث عبد الله بن سعد أورد الترمذي منه هذا المقدار، وإلا فلفظه عند كثير من المخرجين هكذا، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، وذكر الغسل، قال أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل. وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وأما مؤاكلة الحائض فواكلها. وفي رواية أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث بتمامه. والحديث بهذا اللفظ وبعضهم يختصره أخرجه الإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، وابن ماجه، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وابن خزيمة في صحيحه، وابن قانع في معجم الصحابة، والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق. كل هؤلاء رووه من طريق عبد الرحمن ابن مهدي. وأخرجه أيضا أبو داود في سننه، وابن الجارود في المنتقى، وابن خزيمة في صحيحه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن قانع والخطيب في الموضح من طرق أخرى عن معاوية ابن صالح، يعني غير طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه أيضا أبو داود والدارمي والبيهقي في السنن والخطيب في الموضح من طريق الهيثم ابن حميد عن العلاء ابن الحارث، وهذا دليل على أن معاوية ابن صالح قد توبع على هذا الحديث، فيبقى الإشكال في العلاء بن الحارث ما دمنا علمنا أنه قد حصل له اختلاط، فهل هذا الحديث مما حدث به قبل الاختلاط أو بعده؟ ولعله لأجل هذا إنما حسنه الترمذي تحسينا فقط، والله تعالى أعلم. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأنس. أما حديث عائشة فجاء عنها من طرق، ومن هذه الطرق الطريق الآتية في الباب الآتي والتي قرأت علينا قبل قليل، وكذلك أيضا من طرقه بلفظ آخر غير اللفظ الآتي معنا. اللفظ الآتي معنا سيأتي إن شاء الله تعالى تخريجه، ولكن ها هنا لفظ آخر يبدو أنه ألصق بالمعنى الذي أراده الترمذي في هذا الباب، وهو ما رواه المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة، ومرة يرويه عن عائشة بلا واسطة، يقول إن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في، وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة في مستخرجه، وابن حبان في صحيحه، وهو أيضا من طريق آخر عند النسائي. يعني هذا الطريق الأول هو من طريق مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه، وهو عند النسائي في السنن، وعند البغوي في الجعديات، وعند البيهقي في سننه من طرق أخرى، يعني غير طريق مسعر بن كدام. أما بالنسبة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، بطبيعة الحال الحديث إن شاء الله تعالى صحيح، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. هو في الحقيقة في بالي أنه في مسلم، لكن لعل التخريج عندكم في الحاشية، لعل يعني الوقت ما أسعفني أن أطالعه في مسلم، وإنما وجدته في المراجع التي ذكرتها لكم. بالنسبة لحديث أنس، مر معنا في الأسبوع الماضي الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى آخر الحديث تقدم معنا في الأسبوع الماضي. ولكن يبدو أن الترمذي لعله أراد حديثا آخر بمعنى حديث عائشة الآتي في الباب التالي، وهذا إنما أخرجه البزار في مسنده من طريق شبيب ابن بشر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وشبيب بن بشر هذا متكلم في حفظه وفي التقريب أنه صدوق يخطئ. قال الترمذي: وهذا وهو قول عامة أهل العلم، يعني بعد قوله حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، قال: وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. وهذه المسألة أشرنا إليها في الأسبوع الماضي، وذكرت أن هناك شبه إجماع على أن الحائض لا بأس بمؤاكلتها، وأن سؤرها وعرقها كله طاهر، وليس هناك خلاف إلا ما أثر عن عبد الله بن عباس وعن عبيدة السلماني. وبينت في الأسبوع الماضي أن بالنسبة لما جاء عن عبد الله بن عباس فهو لا يصح عنه والثابت عنه خلافه، وأما بالنسبة لعبيدة السلماني فجاء عنه هذا وجاء عنه نقيضه أيضا، وتقدم ذلك بما يغني عن الإعادة في الأسبوع الماضي. إذن ما تضمنه هذا الحديث من المسائل التي وإن حصل فيها خلاف لا يثبت عن ابن عباس أو شيء حكي عن عبيدة السلماني، ولكن بعد ذلك انعقد الإجماع بما لا يوجد فيه أي خلاف ولو كان ضعيفا أو شاذا، فالمسألة مجمع عليها، وبالذات في طبقة من بعد التابعين. وأما بالنسبة لطبقة التابعين فقد يؤثر على ذلك ما حكي عن عبيدة رحمة الله تعالى عليه. بالنسبة لما جاء في الباب الثاني، وهو باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، أخرجه الترمذي رحمه الله من حديث شيخه قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد، وتقدم معنا مرارا أنه من الثقات الأثبات. وهو يروي هذا الحديث عن عبيدة ابن حميد، وعبيدة ابن حميد هذا هو ابن حميد بن صهيب الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء، كانت وفاته رحمه الله في سنة 90 و100، وهو صدوق إلا أنه متكلم في حفظه، ولذلك يقول عنه الحافظ بن حجر: صدوق ربما أخطأ. ولا حرج من وجوده في هذا الإسناد، فالحديث مخرج في الصحيحين أو في صحيح مسلم، على في صحيح مسلم فقط ليس في البخاري. عبيدة يروي هذا الحديث عن الأعمش، والأعمش يرويه عن ثابت ابن عبيد، وثابت هذا هو ابن عبيد الأنصاري الكوفي مولى زيد ابن ثابت، وهو ممن روى له الجماعة، لكن رواية البخاري إنما جاءت في كتاب الأدب، يعني الأدب المفرد. وهو يروي هذا الحديث عن القاسم ابن محمد، وهو قاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، وهو أحد الفقهاء بالمدينة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 600 على الصحيح، وهو ثقة أخرج له الجماعة كلهم، وأمه أم ولد يقال لها سودة، وكان أبوه قد قتل قريبا من سنة 36 للهجرة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبقي القاسم يتيما في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان قد نظر إليه عبد الله بن الزبير فقال: ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا الفتى، يعني أنه كان يشبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ويقول سفيان بن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن. ويقول يحيى بن معين: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب. ويقول عبد الله بن عون: كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. وهذا يدل على أن القاسم رحمة الله تعالى عليه كان لا يرى الرواية بالمعنى، وإنما يأتي بالحديث كما هو. ويقول محمد بن إسحاق: رأيت القاسم بن محمد يصلي، فجاء أعرابي فقال: أيما أعلم، أنت أم سالم بن عبد الله؟ فقال: سبحان الله، كل سيخبرك بما علم. فقال: أيكما أعلم؟ قال: سبحان الله، كل سيخبرك بما علم. قال: فأيكما أعلم؟ قال: ذاك سالم، فانطلق فسله. فقام عنه. يقول محمد بن إسحاق: كره القاسم بن محمد أن يقول: أنا أعلم من سالم، فيكون تزكية، وكره أن يقول: سالم أعلم مني، فيكذب، وكان القاسم أعلمهما. ويقول عبد الله بن وهب: ذكر مالك القاسم بن محمد فقال: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. ويقول ابن وهب أيضا: وحدثني مالك أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج، فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم بن محمد ولبوسه وناحيته، فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم. وهذا دليل على أنه رحمة الله تعالى عليه كان من العلم والصلاح وحسن الهدي والسمت، بحيث إنه صار يقتدى به. هذا الحديث الذي يرويه القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فيه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد؟ قالت: قلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهوية، ومسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي والبيهقي، كلهم من طريق أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. وهذا دليل كما قلت على أن عبيدة هذا لم ينفرد بذلك الإسناد عن الأعمش، وإنما تابعه أبو معاوية وهو راوية الأعمش. كذلك أيضا له طرق أخرى، فأخرجه ابن سعد وإسحاق بن راهوية والنسائي وأبو عوانة وغيرهم من طرق أخرى عن الأعمش. والحديث أيضا له غير طريق الأعمش، فأخرجه مسلم وأبو يعلى والطبراني من غير طريق الأعمش عن ثابت بن عبيد به. أما بالنسبة لما ذكره الترمذي في هذا الباب من أن له شاهدا من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فبالنسبة لحديث ابن عمر أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي إسحاق وهو السبيعي عن البهي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني قد أحدثت. فقال: أو حيضتك في يدك؟ هكذا جاء الحديث من هذا الطريق، وهو من رواية شريك بن عبد الله، من رواية زهير بن معاوية وشريك بن عبد الله النخعي، كلاهما يرويانه عن أبي إسحاق السبيعي عن البهي. و أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق حسين بن حسن وأبي أحمد الزبيري وحجين ابن المثنى، كل هؤلاء رووه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البهي عن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت إني حائض، قال: إن حيضك ليس في يدك أو ليس بيدك. فهذا وجه آخر، يعني صار الحديث الآن من رواية ابن عمر عن عائشة. وأخرجه الإمام أحمد أيضا والدارمي وابن حبان وابن ماجه وغيرهم من طريق السدي والعباس ابن ذريح، وكذلك أيضا من رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي، كلهم يروونه عن عبد الله البهي قال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية: ناوليني الخمرة، قالت: أراد أن يبسطها فيصلي عليها، قالت: إنها حائض، قال: إن حيضها ليس في يدها. وفي رواية أن من هذه الطرق التي ذكرت أن المقول لها هي عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا يدل على أن هذا الحديث حصل فيه هذا الاختلاف على عبد الله البهي وعلى أبي إسحاق السبيعي. ولذلك سئل الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل عن حديث عبد الله البهي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إن الحيضة ليست في يدك، فقال: اختلف فيه على البهي، فرواه إسماعيل السدي والعباس بن ذريح عن عبد الله البهي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة، وقيل عن إسرائيل، وقال زائدة وزهير وعمار بن رزيق ويونس عن أبي إسحاق عن البهي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، وقال رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن البهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من نسائه ولم يسمها، فصارت الرواية الآن مرسلة. قال: واختلف عن شريك، وذكر الاختلاف، يعني لا أطيل عليكم بذكره، ولكن قال بعد ذلك الدارقطني رحمه الله: والقول قول من قال عن البهي عن عائشة، يعني صوب أن الرواية هي رواية البهي عن عائشة مباشرة، ليس لابن عمر ذكر في هذا الحديث. وإذا كان كذلك فلعله يروى عن ابن عمر موقوفا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لرواية الفروع المرفوعة فإنما وجدتها من رواية البهي عن ابن عمر على الاختلاف الذي أشرت إليه. أما بالنسبة لحديث أبي هريرة فقد أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه، والنسائي وأبو عوانة والبيهقي من طريق أبي حازم قال: قال أبو هريرة: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب، قالت: إني لست أصلي، قال: إنه ليس في يدك، فناولته. وهذا هو لفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويقول الترمذي عن حديث عائشة: حديث حسن، ولست أدري لماذا حكم عليه بهذا الحكم الذي لعله لأجل عبيده بن حميد، لكن لا أظنه يخفى على الترمذي أن عبيدة لم ينفرد به، وأن الحديث ثابت بالإسناد الصحيح إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. فعلى كل حال الحديث صحيح لا شك فيه. يقول الترمذي فيما يتعلق بفقه الحديث، وهو قول عامة أهل العلم: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. والحقيقة أن الحديث ينبغي أن يطرق معناه بأعم مما أشار إليه الترمذي، فالحديث يتعلق بمسألة مهمة من المسائل، وهي حكم مكث الحائض في المسجد. ويمكن أن يدخل في هذا أيضا الكلام على الجنب، ويدخل في هذا أيضا الكلام على المكث والمرور في المسجد أو تناول الشيء اليسير مثل ما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها. فأولا بالنسبة للذي حدثه حدث أصغر، هذا بإجماع أهل العلم أنه يجوز له الجلوس في المسجد، سواء كان جلوسه أو مكثه بالمسجد لغرض شرعي كانتظار صلاة أو اعتكاف أو سماع قرآن أو حضور درس أو غير ذلك، أو كان غرضه من المكث النوم في المسجد مثلا أو غير ذلك. ويبقى الكلام على مسألة تحية المسجد، وهذه مسألة خارجة عن النزاع في هذه القضية. لكن فيما يتعلق بمن كان حدثه حدثا أكبر كالحائض والجنب، فهنا حصل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور منهم وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يرون تحريم مكث الحائض والجنب في المسجد، هذا بالنسبة للمكث. ومن أهل العلم من قال يجوز مكث الحائض والجنب مطلقا لغير حاجة أو لحاجة، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، وبه قال المزني من الشافعية وابن المنذر كذلك أيضا من الشافعية، وهو مذهب الظاهرية، وبه يقول بعض الحنابلة، ولعلهم يقولون إنه إن وجد ترابا غير تراب المسجد يتيمم أو يتوضأ ثم يدخل المسجد. لكن الذي وجدته من تفصيل جيد عن الحنابلة أنهم يفرقون بين الحائض في حال خروج الدم، وبينما إذا كان الدم قد انقطع عنها ولكن لم تطهر بعد، يعني بقيت عليها الكدرة والصفرة، فيحرمون عليها أن تدخل المسجد إذا كان عليها الدم. وأما إذا انقطع الدم فلا بأس أن تتوضأ وتدخل المسجد. يبدو أنهم قاسوا هذا على مسألة الجنب، والجنابة أخف من الحيض، والجنابة جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم جوزوا للجنب أن يتوضأ ويمكث في المسجد. فيبدو أن الحنابلة قاسوا هذا على مسألة الجنب، ولكن بعد أن تكون قد انقطع عنها الدم ولما يبقى إلا أخريات الحيض، فيرون أنها في هذه الحالة قد خفت نجاستها وأصبحت شبيهة بالجنب. ويبدو والله تعالى أعلم أن النظرة في هذا أو العلة الخوف من تلطيخ المسجد، يبدو أنهم يرون أن العلة في منع الجنب منع الحائض من دخول المسجد الخوف من تلطيخه، فإذا كان الدم قد انقطع فيصبح الأمر مأمون الجانب في مثل هذه الحال، ولذلك جوزوا لها مثل هذا. لكن الحقيقة أن وضوء الحائض لا نجد عليه دليلا حتى من الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما جاءت الآثار بوضوء الجنب. ووضوء الجنب نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ، ثم بعد ذلك أكل أو نام. فهذا بالنسبة للجنب. أما بالنسبة للحائض فلا نعرف دليلا يدل على أن الحائض لها أن تتوضأ وأن نجاستها تخف في حال وضوئها، والله تعالى أعلم. ما الأدلة التي استدل بها الجمهور على منع الحائض والجنب من دخول المسجد؟ استدلوا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ووجه الدلالة أن الله جل وعلا نهى عن قربان مواضع الصلاة في حال الجنابة إلا للعابر من باب إلى باب من غير جلوس. ويرحمك الله. واعترض على هذا الاستدلال بأن المراد بالنهي في الآية أي لا تصلوا في حالة الجنابة حتى تغتسلوا إلا في حالة عبور السبيل والاجتياز في المسجد. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن المراد بالعبور في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، إنما هو عبور الجنب في المسجد وليس المقصود السفر، وذلك أن الله عز وجل قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب، وذلك في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إلى آخر الآية. فيعلم بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان المراد به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد جاءت بذلك بعض الأحاديث التي يمكن أن تؤيد هذا المعنى الذي استلهمه الجمهور من الآية. وقد نقول هذا فيما يتعلق بالجنب، فما بال الحائض؟ نقول إنهم يقولون إن الجنابة أخف من الحيض، وما دام الجنب خطب بهذا الخطاب فمن باب أولى أن تكون الحائض مخاطبة به، يعني في قول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لابد أن لا تقرب الحائض المسجد حتى تغتسل. ولعل من الأدلة التي هي أشد وضوحا من هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. والمراد باعتزالهن المصلى يعني منعهن من دخول المصلى. ولكن اعترض على هذا بأن المراد منع الحيض من الصلاة نفسها وليس المراد منعهن من المصلى. ولعل مما يؤيدهم في هذا ما جاء في إحدى روايات الحديث، وهي رواية في صحيح مسلم، أن أم عطية قالت: يعتزلن الصلاة، يعني ما قالت يعتزلن مصلى وإنما قالت يعتزلن الصلاة. ولكن حتى على الرواية التي فيها يعتزلن المصلى كثير من أهل العلم حمل المعنى على اعتزال الصلاة وليس المقصود اعتزال المصلى. ويبدو والعلم عند الله تعالى أن لهذا القول وجاهة قوية، وذلك ما ناقش به بعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله تعالى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين كانت في الصحراء، وما دامت في الصحراء فالصحراء ليست مسجدا حتى تمنع منه الحائض، وما حدود مثل هذا المسجد، فلو أنها جلست في أخريات النساء، وكما جاءت أيضا بذلك بعض الروايات تكون خلف النساء، فما الضرر في ذلك؟ وهل لهذا المصلى حد يحد به؟ وينبغي أن نعلم أن المصلى في وقته صلى الله عليه وسلم لم يكن كالمصليات التي في وقتنا الحاضر تحد بهذه الأسوار أو ببعض الحدود التي نراها، وإنما تكون مفتوحة، وفي الغالب أنها تكون في الأودية. أمر آخر، مما استدلوا به، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا أيضا المسلم في أي بقعة حضرته الصلاة يصلي، فهل تمنع الحائض أيضا من المشي على الأرض؟ هذا ليس بصحيح. فمثل هذه المناقشات بالإضافة للرواية التي ذكرتها وما جاء في بعض الروايات أنها تمكث في أخريات النساء، لعلها تقوي هذا المعنى، وهذا الذي قواه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري. بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث الباب إن حيضتك ليست في يدك، أيضا هو من الأدلة التي استدل بها الجمهور، وذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترغب في الدخول في المسجد، بل ولا رغبت حتى في دخول يدها في المسجد، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وهذا دليل على أنها رضي الله تعالى عنها كانت تعلم أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ولولا أنها كانت تعلم ذلك لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالت. فيه أيضا رواية أخرى لحديث عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قالوا هذا الحديث فيه دلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كان يخرج رأسه لعائشة رضي الله تعالى عنها لترجله، والأصل في المعتكف أن يكون في داخل المسجد، فما أخرج صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة رضي الله تعالى عنها إلا لأن الحائض لا تدخل المسجد. ولعل من أقوى الأدلة التي وردت في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولكن هذا الحديث اعترض عليه بأنه حديث ضعيف، ضعفه ابن المنذر والخطابي والنووي وابن حزم، وكذلك أيضا الشيخ الألباني، وقد حسنه الزيلعي وابن القطان. ويقول الحافظ ابن حجر إن ابن خزيمة قد صححه. فهذا الحديث في الحقيقة إن الخلاف الوارد فيه مبني على خلاف في بعض الرواة. فالراوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها هي جسرة بنت دجاجة، وهذه هناك من يقول عنها كالبخاري يقول عندها عجائب، وهناك من يجهلها، والحافظ ابن حجر يقول عنها إنها مقبولة يعني إذا توبعت. وجسرة قد تفردت ببعض السنن، لعله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسألة النفاس واشتراط الأربعين في النفاس، والحديث من رواية جسرة، وسنأتي إن شاء الله تعالى على التفصيل في حالها هناك أكثر، ولكن هي محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يحتج بها ومنهم من يأخذ بعبارة البخاري أو بعبارة من جهلها، مع أن ابن القطان الفاسي وهو من أشد الناس في مسألة الجهالة والحكم بها، إلا أنه مع ذلك مشى رواية جسرة بن دجاجة هذه التي معنا. كذلك الراوي عنها الظاهر لم تخطني ذاكر أنه أفلت بن خليفة، وبعضهم يقول إنه متكلم في حفظه، والصواب أنه صدوق إن شاء الله تعالى حسن الحديث، ولكن يبقى الإشكال في جسرة بنت دجاجة والخلاف فيها. فعلى كل حال حديثها ليس الوحيد في الباب، فصار عندنا الآن ثلاثة أحاديث بالإضافة للحديث الرابع وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ووجه الدلالة من هذا الحديث واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف ولم يمنعها من الطواف إلا لأن الحائض لا تدخل المسجد. فهذه من أو هذا الحديث من أقوى الأدلة التي يستدل بها. فإذا جمعنا هذا الحديث بالإضافة لحديث إن حيضتك ليست في يدك، وحديث صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج لعائشة رأسه في فترجله، والحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ونحو هذه الأحاديث، فإنها بلا شك تدل على هذا المعنى الذي عناه الجمهور وحرموا من أجله مكث الحائض في المسجد. وأما بالنسبة للجنب فالآية نص صريح فيه، وهناك استثناء العابر، وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا أن من تطهر فله ذلك. لكن ما حجة من يرى أنه لا بأس للحائض أن تمكث في المسجد؟ من أدلتهم ما أشرت إليه قبل قليل، وهو الرد على حديث مثلا أم عطية، وقولهم إن الأرض كلها مسجد، وأن لا نستطيع أن نمنع الحائض من أن تصلي من أن تمكث في أي مكان يصلي فيه المصلي. و بالإضافة إلى ذلك أخذوا ببعض العمومات التي منها حديث عائشة الذي ذكرناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف ولم يمنعها من دخول المسجد، يعني هكذا فهموا من الحديث، ولكن هذا فهم لا يلزم الآخرين، فالآخرون استدلوا بالحديث على منع الحائض من دخول المسجد بحجة أن لو جوزنا لها دخول المسجد فإذا سيجوز لها أن تطوف، ولماذا لا تطوف ما دامت قد دخلت المسجد. كذلك أيضا من الأدلة التي استدلوا بها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، وهذا الحديث قد تقدم معنا كما تعلمون، وفيه أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، قال فانخنست منه، فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذهبت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. كذلك أيضا من أقوى الأدلة التي استدلوا بها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الوليدة التي كانت سوداء لحي من أحياء العرب، وهذا الحديث في الصحيح تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من أحياء العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياه، يعني حدأ من الطيور وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت لها خباء في المسجد أو خفش، وهو البيت الصغير، فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنهم من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. الحديث في صحيح البخاري. وجه الدلالة منه، يقولون إن هذه المرأة ساكنة في المسجد، والمعهود من النساء أنهن يحضن، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه منعها من المكث في المسجد، أو ورد عنه تفصيل أن يقول لها مثلا: إذا جاءتك الحيضة فأخرجي خارج المسجد، أو اذهبي عند أحد من الناس. ولكن مثل هذا الاستدلال وإن كان فيه قوة فقد أجاب عليه الآخرون، فقالوا إن هذا إنما هو من باب الحاجة، ومن لا سكن له من المسلمين فإنه يجوز له أن يسكن في المسجد، سواء كان رجلا أو امرأة إذا أمنت عليها الفتنة. قالوا أيضا إنه لم يرد في الحديث أنها في وقت الحيض لا تخرج من المسجد، فربما أنها كانت لا تأتي في المسجد إلا إذا كانت طاهرة. طيب، يرد السؤال: أين تذهب إذا كانت غير طاهرة؟ يقولون: لعلها تذهب عند أحد ممن يؤويها على الأقل هذه الفترة، فترة الحيض، حتى تطهر. فهذا احتمال وارد، لكن هل يمكن أيضا أن نفترض احتمالات أخرى؟ ما رأيكم؟ أحسنت، نعم. أوليدة يعني صغيرة قصدك؟ لا، هي واضح أنها كبيرة، لكن من المحتمل أنها يائسة، يعني قد انقطع حيضها. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا الحقيقة لا يمكن أن يعترض به اعتراضا وجيها على أدلة الجمهور. يبقى السؤال: ما الراجح من مثل هذه الأقوال؟ أقول: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة الأدلة فيما يبدو، ولكون هذا هو الأحوط. ولكن هذه المسألة بلا شك أنها من المسائل التي قوي فيها الخلاف، والله تعالى أعلم. وهذا مجمل الأدلة، وإن كانت هناك مناقشات أكثر من هذا الذي ذكرته، ولكن هذه هي زبدة ما في الباب من أدلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، الجنب نجاستها أخف من الحائض. صحيح، يعني هو حينما نقول إن الجنب أخف نجاسة من الحائض، ومن هناك من يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير مس له، ولا يجوز ذلك للجنب، أقول نعم، لكن فيه بعض الفوارق بين الجنب والحائض. من هذه الفوارق التي ذكروها بين الجنب والحائض أن الجنب يجوز له أن يتوضأ فيخفف ذلك من نجاسته، ويجوز له أن يمر في المسجد، وعلى ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم له أن يتوضأ ويمكث حتى في المسجد، وهذا لا يجوز في حق الحائض. فربما خفف عن الحائض في بعض الشيء ولم يخفف عن الجنوب. لكن تذكرون أننا حينما ذكرنا الخلاف في المسألة ذكرنا شيئا مهما فيما يتعلق بقراءة القرآن، ما هو في الفرق بين الجنوب والحائض؟ صحيح، الجنوب يعني الأمر منوط به، يستطيع أن يغتسل وحتى لو لم يجد الماء بإمكانه أن يتيمم، وأما الحائض فهذا ليس في يدها. كذلك أيضا مدة الجنابة يسيرة، وأما بالنسبة للحائض فمدة الحيض قد تطول إلى 15 يوما، وهكذا. فمن الصعوبة أن تمنع الحائض من عدم القراءة. في أحد الإخوة بس ما أدري عن الورقة، وأنت اللي سألتني عن حديث الأسبوع الماضي، ما هو؟ نسيته. طيب نعم. لا، زيادة المنع من الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة لا يصح في حق الحائض، طبعا هذا في ذلك الزمان. أما الآن فصار المسعى في داخل المسجد، فتمنع الحائض حتى من الدخول في المسعى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.